شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور فالح بن محمد الصغير، تنفيذ عبد الله بن محمد الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجعل بعد الشدة فرجا وبعد الضيق مخرجا. أحمده سبحانه وأشكره، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتخذ طريقهم مسلكا ومنهجا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام، وضاعف لي ولكم الدرجات، وكفر عني وعنكم السيئات. لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في ذكر الله جل وعلا، وما أعده الله جل وعلا للذاكرين الله والذاكرات. ونستعرض في هذه الحلقة نوعا خاصا من الذكر دعا الله سبحانه وتعالى إليه، وحثنا على التمسك به، ورغبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، علمنا آدابه وسننه، لنتعرف على منهجه فيه. ذلكم هو الدعاء، والدعاء من أخص خصال الدين وأعظم القرب إلى رب العالمين، به يدرك العبد مصالح الدنيا والدين. جاءت النصوص الكثيرة في الحث عليه والترغيب فيه. يقول الباري جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأخبر جل وعلا أنه قريب من داعيه، مجيب لمناديه. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المستمعون الكرام، إن المؤمن وهو يعيش في وسط هذه الحياة المليئة بالملهيات والمغريات يلتمس وسيلة تسكن إليها نفسه ويطمئن إليها قلبه، فيجدها في كتاب الله عز وجل، حيث يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعمر الإنسان محدود، وسوف يكون عليه حسرة وندامة إذا لم يعمره بالذكر والدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا. إن دعاء الله جل وعلا هو العبادة الروحية العظيمة التي يحس فيها المخلوق بعظمة الخالق، حيث يلجأ العبد إلى ربه بعد أن تنقطع عنه الأسباب وتعجز عنه الحيل، فيتوجه إلى خالقه جل وعلا لينال الشعور بالطمأنينة والراحة والسكن والأمن. فالدعاء من أعظم العبادات ومن أكرم الأشياء مع الله سبحانه. فقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وكما أن الدعاء عبادة يؤجر فاعلها، فهو كذلك يفيد في تعجيل الخير وصرف الشر. وكما أن الدعاء عبادة يؤجر فاعلها فهو كذلك يفيد في تعجيل الخير وصرف الشر. روى الإمام أحمد وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. وللدعاء جملة آداب نذكر شيئا منها. من ذلكم أن يدعو العبد مخلصا لله جل وعلا في دعائه، فالدعاء هو العبادة، كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعو الله وحده لا شريك له، ولا يدعو غيره، مثل أن يستغيث بالصالحين أو الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الأولياء. فيدعوهم مع الله جل وعلا، أو يطلب منهم المدد والعون، أو شفاء المرض، أو الغنى من الفقر ونحو ذلك، فهذا كله قد يحول بين العبد وبين استجابة دعائه، ويكون أشرك مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. يقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن ذلكم أن يحرص الداعي على التذلل لله جل وعلا والخضوع له، وأن يظهر فاقته وحاجته إلى ربه بخشوع وتذلل وانكسار قلب وخشوع وخضوع، فإن ذلك مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب لقبول الدعاء تطيب المطعم والمشرب والملبس، فإن لهذا أثرا بالغا في قبول الدعاء، ولعكسه أثر بالغ في منع إجابة الدعاء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن ذلكم أن يحرص الداعي على الأوقات والأمكنة الفاضلة والأحوال الشريفة، ومنها المساجد بعمومها، وفي حالة ما يكون الإنسان منفردا، وفي شهر رمضان المبارك، وفي ثلث الليل الآخر، وفي يوم الجمعة، وفي المسجد وغير ذلك. ومن النصوص في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن ذلكم ألا يستعجل العبد بالدعاء ولا يستبطئ الإجابة، فيدعو مرة وأخرى فلا يرى إجابة ظاهرة أمام عينيه، فيقول: دعوت ولم يستجب لي. وعليه أن ينزه دعاءه من الإثم وقطيعة الرحم. فقد روى الترمذي وغيره، بل روى مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. أيها المستمعون والمستمعات، اجتهدوا في الدعاء لأنفسكم ولوالديكم وولاة أموركم ولأزواجكم وذراريكم ومجتمعكم وعلمائكم وإخوانكم المسلمين. ادعوا بظهر الغيب لهؤلاء، فإن دعوة المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجابة. واعلموا أن دعوة الوالد لولده مستجابة، فأكثروا منها وألحوا على الله جل وعلا، وبخاصة في هذه الأيام المباركة، أيام العفو والمغفرة، فالله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وابدأوا أدعيتكم دائما بالثناء على الله جل وعلا، والصلاة على والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، رافعين أيديكم فيما يشرع فيه رفع اليد ورفع اليدين، وتعلموا الأدعية الجامعة لكل وقت ولكل حالة دعاء مأثور. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور فالح ابن محمد الصغير، تنفيذ عبد الله ابن محمد الدوسري.